بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه إليك: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته منى فيسمعه أهل المسجد
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، عقد الباب على تكبير ايام منى، وايام منى هي يوم العيد وثلاثه ايام بعده. كان عمر رضي الله تعالى عنه يستكبر في قبته، يعني كان هادئا في منى، فإذا كبر سمعه من حوله فكبر، ثم سمعه من حوله فكبر أيضا، وكبر أهل الأسواق حتى ترتد منها تكبيرا. وذلك يدل على أن يكون هذا الشعار القارئ جليا إلى الحد الذي يكون بصوت رفيع يعرف من خلال تعبير الراوي بقوله حتى ترتد منها تكبيرا، يعني اتباع الصوت. والذكر جاء الشرع لرفعه في بعض المواقع، والا في الاصل ذكر الله عز وجل على غير الهيئه التي تكون رفيعه الصوت عاليه، لكن جاءت السنه للتكبير في ايام العيد لرفع الصوت والجهر به، وجاءت ايضا برفع الصوت في التلبية للحاج والمعتمر، وجاءت أيضا برفع الصوت بعد الصلوات والمطلوبات في الذكر المعروف: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وغيرها من التهليلات. فهذه أنواع من الذكر المشروع أن يرفع الصوت بها، ويرفع الصوت بهذه الأنواع من الذكر، وتكون السنة لهذا هي كذلك، فلا يعترض بأن الأصل عدم رفع الصوت في الذكر، ولا ينبغي أن يقال هذا، لأن رفع الصوت في الذكر هذا قاعدة من حيث العموم، مستثنى منها ما جاءت النصوص باستثناء. ثم لا ينبغي أن يفهم أنهم كانوا يكبرون تكبيرا جماعيا كما قد يفهم بعض الجهال، وإنما المقصود أن هذا يكبر وذاك يكبر وهذا يحمل وذاك يهلل. فمن آثار ذلك الصوت ترتد منها تكبيرا من كثرة الذاكرين لله عز وجل، وإلا فذكر الله عليه وسلم ثمانية لا يشعر بلا شيء، وهو ابتداع كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه إنكاره. نعم.
وكان ابن عمر يكبر في منى تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي إسقاطه ومجلسه ومنشاه تلك الأيام جميعا.
نعم. المقصود ان التكبير يكون في احوال كثيره متعدده، فخلف الصلوات كبر، وايضا يكبر الانسان وهو ماشي، يكبر وهو على فراشه، يكبر في مجلسه، يكبر في سوقه، لان التكبير مطلق. والاصل كما قال شيخنا رحمه الله تعالى في امر التكبير في منى انه مطلق ومقيد، وهكذا يوم عرفه. اما في بقيه الايام فهو مطلق لا يخص بإكثار الصلوات، فيكون هناك تكبير عقب الصلوات، ويكون هناك تكبير مطلق أيضا، ولا ينافي أن يكبر الإنسان عقب الصلوات ويكبر أيضا في غير هذا الوقت. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم تخصيص ما يكون به التكبير في بعض الصلوات في أوقات معينة، ولكن لا ينافي ذلك أن يكون هناك تكبير في أيام العشر مطلق، حيث كبر سائر الأوقات. وإذا قلنا تكبير مطلق فيدخل فيه التكبير حتى خلف الصلوات، فيكون مطلقا قبل الصلوات، بعد الصلوات، وأثناء ذهابك إلى المسجد وفي سوقك وهكذا. نعم.
كانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
ميمونة هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكبر يوم النحر، وكذا النساء كنا نكبر. لعل مراد البخاري رحمه الله تعالى بيان ان التكبير لا يختص بالرجال بل تكبر النساء، لان المقصود اظهار هذه الشريعه الشعيره، وليس ذكر الله منصورا على الرجال، لكن النساء لا يرفعن به اصواتهن بحيث تظهر اصواتهن على الملأ، وذلك ان الشرع منعهن حتى من التسبيح خلف الامام، فاذا سال الامام المشروع للمراه فلا تسبح، لا تقول سبحان الله كما يقول الرجال، وانما تسقط حتى لا يظهر سبحانه. لكن كونها تكبر وتذكر الله هذا امر مشروع لا شك فيه ولا ريب، ان تذكر الله واذا اهلت بالحج والعمره لبت، كل هذا ما في مشكله، لكن الان لا ترفع صوتها بحيث يظهر في على مسامع الرجال، ولا ينافي ذلك قوله وكانت النساء يكبرن خلف ابانا ابن عثمان انه كان هو الغريب يكبرن لانه يذكرهن ويذكر غيرهن ايضا يكبر فيكبر الناس، ومن ضمن من يكبر النساء، وليس مقصودا ان هذا يكبر والنساء ترد خلفه، هذا لا يفعل ذو علم، ليس مقصودا انه اتخذ شعار يعني ابا رحمه الله يكبر والنساء خلفه يكبر، هذا غير مقصود، لكن البخاري اراد بيان ان الذكر غير مقصود على الرجال بل يعم حتى النساء، ولهذا سبق ذلك بما نقل عن ميمونه رضي الله عنها لأنها كانت تكبر يوم النحر، ببيان أن التكبير لا يخص الرجال وإنما هو عام للرجال والنساء، لكن فرق أن الرجال يجهرون به ويرفعون به أصواتهم، أما النساء فلا يرفع به أصواتهم فيكبرنهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله عنه نحن راجعان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
نعم، من تلبس بالحج أو العمرة كان تلبس بالحج أو العمرة في تلك الأيام فمشروع له طبعا التلبية مشروعة الحاجة المعتمدة، لكن لما وافق ذلك الوقت وقت تكبير أيضا كان هناك من يكبر وكان هناك من يلبي، وهذا من تنوع العبادات، ولم يكن المكبر ينكر على المربي ولم يكن المربي ينكر على المكبر، فكلاهما على خير وكلاهما في عبادة، وأيضا المكبر غالباً سيلبي لأنه متلبس بالحج، ولهذا قال شيخنا رحمه الله تعالى يدل على أن الأمر واسع، لكن من أخذ التلبية لأن المقام مقام تلبس بهذه النسك، ومن كبر فلا بأس، وهذه المواضع التي يكون فيها الشر واسعا ليس لأحد أن يكثر على الآخر فيها، ليس لأحد أن يكثر على الآخر فيها، مثل ما قال أنس رضي الله عنه مواضع عبادات منوعة إذا فتحها الشرع ليس لأحد أن يلزم الناس أن يأتي بعبادة محددة، لكن لو أن أحدا دل أحدا على نوع من العبادة مميزة معينة هذا لا إشكال فيه، لكن أن يلزمه أو ينكر عليه ويذكر الله عز وجل سواء ذكره بالذكر أو بالتلبية هذا إشكال. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة رضي الله عنها عن أم العربية
حفصة هذه بنت سوية
عن حفصة عن أم العربية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج الذكر من حتى نخرج الذكر من كدرها حتى نخرج الخيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون من دعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وقربته.
نعم، هذا الحديث سياتي ان شاء الله عز وجل في الحديث هذا ان ام عطيه رضي الله عنها قالت كنا بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يامرهن بذلك. الخروج يوم العيد، حتى انهم يخرجن البكر من خدرها وخذوا موضع يكون في البيت لتلزمه الصبيه اذا بدات تكبر، لانها في اول سباها حيث كانت طفله صغيره سال جهلات فيه يتساهل يعني ان تخرج فتلعب هذا الاشكال تم في السنتين في ثلاث سنوات هذه لا اشكال ونحن لا نملك السنوات الاولى. ثم اذا بدات تكبر فتيت يعني منعت من الفتيان، وكما تقدم ادله منع الاختلاط حتى في الصغار، لكن ما يزعم الزاعمون ان الاختلاط في الصفوف الاولى يجوز، هذا غير صحيح وليس هو من هدي المسلمين ولا من سنتهم ان تخلط بناتهم بذكرائهم، هذا ليس من شعار المسلمين البتة. ولهذا ذكرت ابن عطيه رضي الله عنها انهن كن يخرجن البكر من خدرها، وهذا خدر كما قلنا اذا فتيت البنت الصغيره لزمت هذا الخدر موضع في البيت في نفس البيت تلزمه وتالفه وتستمر في هذا الخدر كما قال قطبي حتى تخرج للزواج. هذا هو معروف عن المسلمين اهل الحياء والحشمه واهل الستر واهل مراعاه الاعراب، هذا هو الاصل فيه. لكن في يوم العيد كانوا يخرجون حتى الابكار الصغار البكريه التي لم تتزوج الصغيره يخرجونها من خدرها، وهذا من الامور التي لفتت اليها لا تترك حتى الابكار الصغار، لان ذلك يوم عيد ولا يتكرر الا مرتين في السنه، فكانوا يخرجون الابكار من حضورهم في ذلك اليوم، بل كانوا يخرجون الفيض والفيض جمع الحائض وهي التي تلبست بالحيض وليس لها ان تصلي، ولكن كانوا يرجون ان يجعل الله عز وجل في دعاء المسلمين في بركه ذلك اليوم ما يصيب الجميع فيكون خلف الناس ويعتزلن المصلى فيكبرن لتكبير الناس، يعني يكبر الرجال وتكبر النساء ويدعون بدعاء ايضا يرجون بركه ذلك اليوم وقربته ذلك اليوم يوم عظيم قد يلقى الله عز وجل بتحميل الدعاء قد يظهر الناس فيه من الذنوب فيؤتى للجميع. ومن هذا الحديث اخذ من اخر من اهل العلم ان صلاه العيد واجبه على الاعياد، ذكر هذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ان ذلك اليوم حتى الفجر حتى الابكار الصغار يخرجن فيه، فكيف ينام رجل في يوم لم يكن يصلي صلاه العيد؟ يقول هذا من الدلاله ان صلاة العيد واجبة على الرجال، والجمهور على خلاف ذلك، لكن ينبغي على كل حال ينبغي على التركيز في صلاة العيد، لأن صلاة العيد شأنها عظيم وخلاف بها قوي، وهي من الشعارات الجليلة الظاهرة المعروفة عند المسلمين أنه يصلي أنه يحضرها الجميع، إلى حد أن الحجج اللاتي لا يصلين يحضرنها مع أنهن لا يصلين ومع أنهن يعتزلن المصلى، فكيف يتم ذلك قالوا من الرجال؟ على كل حال ينبغي الحرص الشديد على عدم التخلف عن صلاه العيد، وما يقع هنا في ما وقع هنا في الحديث التكبير من النساء لتكبير الرجال هو مثل ما تقدم لا يكون بتاتا على التكبير الجماعي، بل مثل قوله في الجمله بعدها يدعون بالدعاء، ليس معناه انهم يدعون ايضا دعاء جماعي ولكن يلتمسون لعل الله ان يقبل الدعاء وهذا يكبر وهذا يهلل وهذا يحمل واحد.
باب الصلاه الى المرضى يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان توكد له توكد الحربه قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي عليه الصلاه
والسلام. يوم العيد كان عليه الصلاه والسلام يصلي في المصلى ليس امامه جدار عليه الصلاه والسلام، فكان يصلي الى الحربه تؤخذ حربته وتجعل امامه عليه الصلاه والسلام وتكون مثابه السفره فتركز له يوم الفطر ويوم النحر ثم يصلي عليه الصلاه والسلام، هو المشروع لا يصلي الامام إلا إلى سفرة، المشروع أن يصلي إلى الصلاة، ولو صلى إلى غير الصلاة لا يقال إن شاء الله بالإذن، لكن يقال لا شك أن هذا تفريط، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. إذا وضعت السترة للإمام ومر أحد بين يديه الصف فذلك لا يضر، لأن المأمومين في هذا تابعين تابعون للإمام، والإمام قد وضع سترة، لكن إذا لم يضع الإمام السترة فلو مر بين يديه حمار أو كلب أو امرأة لا قطعت صلاة هذا العدد الغفير من الناس. فينبغي الحرص يصلي الإمام إلى سترة، إلى حربة أو إلى موضع معين أو حتى إلى صخرة، المهم أن يكون أمامه شيء يمنع أن يمر أحد بينه وبين موضع سجوده، فيمر المار من خلفه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام ركز له حربة قدامه يوم الفطر ويوم النحر حتى يصلي.
لا الحمد للعنزة العنزة أو الحربة يوم اليوم أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عبد قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه والعنزة بين يديه تكمل وتنصب في المصلى بين يديه فيصلي إليها.
نعم نفس الوضع، كانت تحمل العنزة بين يديه عليه الصلاة والسلام في الباب السابق، جعله في الصلاة إلى الحرب يوم العيد، أنه يصلي الإمام يوم العيد يصلي وأمامه في هذه المقام. وهنا الحديث فكان هو كذلك، هنا أخذ العدة الأخرى وهي أن العنزة أو الحرب تحمل بين يديه يتابعها من قبل أحد يحملها، والعنزة عصا كانت تحمل بين يديه عليه الصلاة والسلام، وكذا ما يتعلق بموضوع نصب عصا أو حربة أي شيء فتنصب وتجعل بين يديه. الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولكن أخذ منه بعض التركيبة وهي أن الصلاة يوم العيد لا تكون هكذا بالقضاء، وإنما تجعل بين يدي الإمام عنزة أو حربة. الحديث الثاني في الباب الثاني أخذ أن هذه العنزة أو الحربة تحمل بين يدي الإمام، وحمل السلاح يوم العيد منهي عنه، للناس في حال من الازدحام يخشى أن يصاب من آثار حمل السلاح، لكن إذا ظن أن يصاب الناس فلا بأس أن تحمل تؤخذ هذه الأشياء العنزة أو غيرها وتكون على حال من التأنب والإثم، أن العيد يمتلئ الشوارع والأسواق تمتلئ الناس، فإذا حملت الأسلحة في يوم العيد ربما صار بعضهم بعضا، وحتى لو لم يكن سلاحا ناريا لو كانت من الخناجر أو السكاكين من آثار الازدحام، من آثار ما قد يقع من تراص أو نحوه في بعض المغايط قد يصيب بعضهم بعضا بالسلاح من حيث لا يريدون، فلهذا ينهى عن حمل السلاح في يوم العيد. نعم.
باب خروج النساء والحيض الى المصلى. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والغاتق القدر. وعن أيوب عن حفصة أمرنا أن نخرج العواتق والغاتق القدر. وعن أيوب عن حفصة رضي الله عنها نحوي، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات القدور ويعتزلن في بيضان المصلى. ويعتزلن في بيضان المصلى.
نعم. هذا حديث ابن عطية رضي الله عنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن تخرج العواتق كما عاتق وهي المرأة الشابة. وذوات القدور وحتى الجنود كما تقدم، ولكن يعتزل في بيضان المصلى. قوله هو يعتزلنا كل يوم من المصلى أن لا أعلم أن يكون، لكن هذا على مراتب قليلة يكون فيها ذكر الفاعل وذكر أيضا ما قد يكون مقام، فالعادة أنه يقال ويعتزل كل يوم من المصلى، لكن هنا ويعتزلنا كل يوم من المصلى، والله أن هذا على مراتب أتلوني البراغيث، فذكر رواه الجماعة وذكر البراغيث الدالة على الفاعل، وهي هو معروف لا إشكال فيه، لكن هذا هو قليل، فالعادة أن يقال ويعتزل كل يوم أو أكلتني البراغيث، هذا هو المثال، لكن في لغتنا يمكن أن ينتبه هذا وهذا، في لغات البلد. نعم. والحديث تقدم.
باب خروج الصبيان الى المصلى،
هذا باب خروج الصبيان السابق في خروج النساء والعواتق والحية عموما، فهذا الباب خصصه خروج الصبيان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحى فصلى ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه.
الحديث سياتي ان شاء الله مفصلا، لكن فيها في هنا ان عباس رضي الله عنهما خرج مع النبي عليه الصلاه والسلام في يوم فطر او في يوم اضحى فصلى عليه الصلاه والسلام وخطب. في بعض الروايات انه راى كانه ما اسمع النساء، فاتاهن عليه الصلاه والسلام في خلف المصلى فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقه كما سياتي ان شاء الله في الحديث مفصله. في الخبر هذا فائده ان الصبيان يخرجون ايضا الى العيد. تقدم في اول الحديث ابن عطيه يلتمسون بركه ذلك اليوم وظهره، قد يصيب المجموع دعوة مستجابة فيستجيب الله عز وجل الدعوة في هؤلاء كلهم، فينبغي الحرص على الخروج بالصبيان والنساء والجميع يوم العيد، لعل الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعوة تنفعهم الجميع، ولهذا يفرض بالصبيان، لكن يلاحظ أن الصبيان ما يلاحظ في الإتيان بهم عند الإتيان بهم من المساجد من عدم الحالات، فيجعل والده عنده لا يؤذي حتى لا يتسبب في شيء من التشويش او شيء من افساد صلاه المسلمين. نعم.
باب استقبال الامام الناس في خطبه العيد، قال ابو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال رحمه الله حدثنا ابو معين قال حدثنا محمد بن طلحه عن جبيه عن الشعبي عن البراء قال رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم اضحى الى البقيع وصلى ركعتين ثم اقبل علينا بوجهه وقال ان اول مسلكينا في يومنا هذا ان نبدا بالصلاه ثم نرجع فننفق فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو شيء أجله إلى أهله ليس من المسك في شيء. فقال
ومن ذبح قبل ذلك
فإنما هو شيء أجله لأهله ليس من المسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جدعة خير من مسنا. قال ذبحها ولا تنهي عن أحد بعده.
في هذا الإمام إذا خطب يستقبل الناس كما يفعل في الجمعة، لا يواجه الناس ويقبل إليهم ولو استدبر جمعهم، استقبل النبي عليه الصلاة والسلام الناس وخرج كما في الحديث أبي سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، قام مقابلة معناها أنه توجه لوجهه صلوات الله وسلامه عليه. خرج عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى إلى البقيع فصلى في المصلى ركعتين ثم أقبل لوجهه، وهذا هو الشاهد. والحديث تقدم فيه ان الذبح لا يكون قبل الصلاه، ومن ذبح قبل الصلاه فانما هو لحم تعجله لاهله لا يكون من المسلم، يعني كانه ذبح في اليوم الذي قبل العيد او في هذه الايام، ما يسمى مسلما لأن الشرع حده بحد. إذا حد الشرع العبادة بحد فإيقاع العبادة قبلها لا يفيد من الأمر. مثل تكبيرة الإحرام لو أديتها قبل أن تغرب الشمس ولو في فترة طويلة، ولو أكملت بقية الصلاة صلاة المغرب بعد أن غربت الشمس فلا تسلم، لأن الشرع جعل وقت المغرب بعد غروب الشمس. فإذا صليت على هذا النحو فإنك لا تسلم. وهكذا كان لما ذبح هذا الرجل قبل الصلاة أخبره عليه الصلاة والسلام أن شأنه شأن عادي، شأن عادي ليس من المسلم في شيء. فأخبره أن عنده جدعة، والأصل أن لا تذبح الجدعة، الأصل أن تذبح ما كانت ثنية في الغنم، في البقر، في الإبل، أيضا لأن الشرع حد السن المزهر، فليس لأحد أن يذبح قبل هذه السن. هكذا تعليمات الشرع، إذا حدد الشرع حدا معينا في مكان أو في زمان أو في مثل سن في سن في مثل هذه المناسك هذه مثل هذا النسك هذا، فإنه ليس لأحد أن يتجاوز هذا الحد، وإذا تجاوزه فإن عبادته لن تقع. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عنده جدعة وهي خير من المسلم فيما يظهر سننها وحسنها، فاستثني على الرجل سنا من بين الناس وقال اذبحها ولا تبني عن احد بعدك، يعني حتى لا يظن ان المسلم ان الجدع يمكن ان تنزه عن احد، بل هي خاصه بهذا الرجل. وياتي الشرع تخصيصات، قد ياتي الشرع بخصوصيات كما في حديث سالم مولى ابي هريره رضي الله عنه لما خص بالرضاع من امراه سالم مع انه كبير بعد الحول بعد الحولين بقى. فالصحيح في هذا انه شيء خاص ولا يعمم كما ذكر بعضهم، لا يعمم، الصحيح انه لا يعمم، والقول بانه لا لانه يعمم من بيت الجنه يرتضع الكبير من المراه فتكون هما له لا يصلي، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه كان رضاع ما انشز اللحم وكان من بناء العظم، وأخبر أن الرضاعة من المجاعة تكون في الحولين، فبعد ذلك لا ينفع ولا تثبت المحرمية نهائيا. ولو فرضنا أن أحد ارتضع من المرأة وزعم أنه صارت بينهما محرمية، قال ليس بينهما محرمية وليس بينهما الآخر، ولا يترتب ولا تترتب أحكام الرضاع على هذا الرضاع، هذا الصحيح. وإن كان هناك من ظن أن الحديث عام، لكن صحيح أن الحديث غير عام، ولو كان الأمر كذلك لاشتهر اللهم قد وقع من بعض السلف رضي الله عنهم عائشة رضي الله عنها، الصحيح أنه مرجوح. وهكذا الموضوع هنا الجدعة لا تنفع إلا إذا كانت من عند بعض أهل العلم فإنها تفسد، قالوا الجدعة من الظان غير الجدعة من المعز، المعز أولى أن تكون أما الجدعة الأبان فإنها تفسد عند عدد من أهل العلم. لبعض الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بعض أصحابه عتودا وأمره أن يضحيه وهو الجدع. الحاصل أن هذا الحديث فيه بيان أن حدود الشرع إذا تجاوزها أحد فإن العبادة لا تنفع في هذه الحالة، وهو يؤدب على أن تكون العبادات واقعة على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن وقعت على غير هديه عليه الصلاة والسلام لم تفسد ولم تنفع. ولهذا لما صلى ذلك الصحابي صلاة لم يطمئن فيها قال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه رفع سجد ورفع استقبل القبلة وكبر حتى سمع، لكن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كلها لأنه أتى به على غير وضع الشرع. كذلك الآن فيما يتعلق بسائر العبادات وبسائر الأمور، وهكذا ما يقال أيضا في إنكار المنكر، إذا أريد أن ينكر المنكر فإنه ينكر بالوضع الشرعي، وهكذا ما يكثر الكلام عنه في هذه الأزمنة من التغيير وأنه لا بد من التغيير، يقال نعم لا بد من التغيير إذا كان التغيير للباطل ليحل بدله الحق، لأن يكون التغيير بالحق يكون بدلاً باطل، هذا أمر آخر. لا بد للتغيير من أن يكون بوسيلة شرعية، لا بد أن يكون التغيير بوسيلة شرعية بالطريقة الشرعية، بالنظر إلى المآلات والعواقب، بالنظر إلى الراية التي ترفع، ألا يجتمع الناس تحتها ويكون منظورين تحت راية غير راية الإسلام. أي تغيير يجب أن يكون على راية الإسلام، وكل تغيير تحت راية غربية أو شرقية أو عصبية فإنها راية علمية، كما في الحديث الصحيح: من قتل تحت راية علمية فقتلته جاهلية، من قتل تحت راية علمية قاتل العصبة فليس منه نسأل الله العافية. فهذه الأمور إذا حد الشرع ليس لأحد أن يتجاوزها، والأمور ليست عبثا، الأمور بهذه أمور كتاب وسنة، أمور اتباع، وهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. الأمور السياسية في السياسة الداخلية، في السياسة الخارجية، في العبادات، في الأخلاق، في المعاملات، بسبب أن الله عز وجل جعل الإسلام حياة يلتزم المسلم بها بسائر الأمور، حتى يكفن على الوضع الشرعي، ويصلى عليه الوضع الشرعي، ويدفن على الهيئة الشرعية، حتى إنه وهو يوسل قرأ وقال بسم الله وعلى ملة رسول الله إلى أن يموت وعلى الوضع الشرعي. أما أن تحدث أوضاع وتلتمس طرائق ما أنزل الله عز وجل بها بسلطان، فمهما سميت ومهما حاول العابدون أن يبررها فهي غير مبررة، وإن بررت فهي شرعا غير مبررة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لما ذبح قبل الصلاة وهي فترة، هذا الرجل ذبح قبل الصلاة ثم أتى وصلى، فهذه فترة محدودة بلا شك، ليست أيام إنما هي فترة يسيرة. قال شاهد الله مع أن الذي ذبح بعد الصلاة لا يخرجون عن هذا الرجل الذي ذبح قبل الصلاة إلا هذه الفترة اليسيرة، ومع ذلك جعل عليه الصلاة والسلام هذا الذبح خارج عنه. فكذلك سائر الأمور، سائر الأمور يجب أن تخضع لشرع الله عز وجل، ولا تكون الأمور عبثية فضولية. ما تكون هذا حتى إذا قتل المسلم قتل قتلة هو فيها يد الشهادة، حتى إذا أدى العبادة أداها على هيئة يد فيها الضوء. أما إذا ترك الطريق الشرعي ثم كانت العاقبة أن فسدت عبادته فإن ذلك لا يجزي. وظاهر هذا الصحابي قال فعلا أنه ذبح يريد البغي، هذا ظاهر حنفي أنه ذبح بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، والذي يريد الذبح وراه صلاة العيد لا يذبح في هذا الوقت إلا لسبب، وهو يظن أن الذبح يبدأ من يوم العيد ساعة صلاة الفجر هكذا ظن فذبح، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذبح وجعله مجرد مشاة لحم، وأجعل أن يتقى الله وأن تكون الأمور في هذا على الوضع الشرعي وعلى الهيئة الشرعية، ولا تكون الأمور على سبيل التخصصات وعلى سبيل الظنون. والواجب أيضا الأمور العظام الجلية الكبار الهائلة التي يترتب عليها أحكام عظيمة شديدة على مستوى الأمة أن يرجع إلى أهل العلم، وألا تكون الأمور بالتخصصات والظنون. يجب أن يرجع إلى أهل العلم الشرعي أن يكون إليه المرد، ولا سيما كبراءهم وعلماءهم، كما قال بعض السلف: إنما يهتم الناس إذا أخذوا العلم عن مصادرهم، فأما إذا ردوه إلى أكابرهم فإنهم يكونون على حال من الطمأنينة وعلى حال من الائتلاف. اللهم صل. نعم.
كتاب العلم الذي يصلى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العالم الذي عند الباب كان كثير فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعهم غلام فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، رأيتهن يهودين بأيديهن يقبضنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وغلام إلى بيته.
العلم هذا عمل كأنه شاخص، شيء يعرف به حد المصلى. بعد ذلك كثر البناء وكان من البناء بناه كثير من الصلاة. بناه هذا كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن العباس يحدد الموضع الذي كان فيه أنه لما سئل رضي الله عنه أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا ما كانت من الصلاة من الصغر ما شهدت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المساجد ووعظهم، فذهب معهم العباس إذ كان صغيرا، ولو لم يكن صغيرا من الكبار لكان مع الكبار الذين يقدمه حتى لا يختلط بهؤلاء المسلمين، حتى العالم الذي دار على ذلك كثير من الصلاة. وصلى عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم ثم خطب بعد أن فرغ من خطبته أهل النساء كما تقدم، ومعهم بعضهن عليه الصلاة والسلام، وذكرهن وكان من ضمن ما ذكرهن به أن أخبرهن أنهن أكثر أهل النار، وحثهن على الصدقة، وذلك دليل على أن الصدقة بإذن الله عز وجل مما قد يخفف به العذاب أو يرفع. فكان مع بلال، وكان بلال قد وضع ثوبًا حتى يجمع فيه ما يلقينه، فكنا يلقين بأيديهن، تأخذ الواحدة منها لكنا الفتخ والخواتم ونحوها، فتلقيها بثوب بلال متصدقة بهذه الآية عز وجل. ثم انطلق عليه الصلاة والسلام وهو بلال إلى بيته.
نعم.
الحديث دلالة على أن المرأة التي تصرفت في مالها الذي تملكه هي دون إذن زوجها، إذا كانت مثلا مغرما واشترت ذهبا وأرادت أن تتصدق به، فلا يلزمها أن تقول لزوجها أنا أريد أن أتصدق بذهبي، وليس لزوجها أن يمنعها، وإنما تستأذنه فيما يملكه هو إذا كان عنده مالا أو أعطاها شيئا هو عادية، وقال هذه التي تستعمل منها لكنها التي أنا، فليس لها أن تتصرف فيه إلا بإذن. أما ما تملكه هي بإذن أو بهبة أو بعمل أي مرتب أو غيره، فليس للزوج أن يقول لا تفعل هذا، لأنها ما دامت رشيدة وتملك التصرف فلها لا يستطيع أن يمنعها من خاصة ما بها. نعم.
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال رحمه الله حدثني إسحاق ابن إبراهيم ابن مصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبرام عن عكاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوضأ على يد البلاد، وبلال لاصق ثوبه يلقي فيه النساء صدقه، قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حين به تلقي فتخها ويبدي. قلت أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون.
الإمام ينبغي أن يراعي رعيته وأن يتقي الله عز وجل فيهم رجالا ونساء، ومن أعظم وأهم ما أوجب الله على الإمام أن يتقي الله في دين الرعية، يتقي الله عز وجل في دين هؤلاء الرعية، عليه أن يعلمهم، فإن لم يعلمهم بنفسه فإنه ينصب من يعلم الناس، ولا يترك الناس جهلا سذجا لا يعرفون كثيرا من العبادات يقعون في المحرمات دون نكير. فأعظم ما أوجب الله على الإمام ما يتعلق به الناس، وأن يحمي وألا يمنع ولا يسمح فتاة بأن يظهر في بلاد الإسلام ضلالا، ولأن يمنع أي دعوة إلى تنصير أو إلى مبدأ جاهلي، سواء من جاهلية قديمة أو جاهلية الغرب الأخيرة كالملاهي العلمانية والليبرالية ونحوها، الواجب أن يمنع هذا وأن لا يتظاهر أحد به بين المسلمين، والواجب أن يحال أهله إلى القبر. أعظم ما أوجب الله على الإمام أمر الدين أن يحمى ويحرز، هو أكبر ما قلده الله عز وجل في عمره، هو أكبر مما قلده في دنياه، قد قلد الله عز وجل الإمام أمانة دين الناس دنياهم بأن يذهب في الرفق به والشفقة عليه وإيصال الحقوق إليه وعدم ظلمه وعدم بخسه نرى في المستضعفين من الايتام والارامل والفقراء والمرضى والمعوزين والمحتاجين. هذا كل ما اوجب الله عز وجل عليه. حتى روى البخاري رحمه الله تعالى ان عمر رضي الله عنه قال: ليس لنا الله لا دعنا عجائز العراق لا يحتاجنا لاحد بعد. فكر بعجائز العراق وفي الدنيا رضي الله تعالى عنه. هذا ما يتعلق بامر الدنيا. واما امر الدين فالشان فيه كبير وعظيم، وواجب تعليم الناس وعدم تركهم سذجا لا يعرفون او يقعون في المحاضره. وكان هذا من شأنه وذهبه صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك انه يرجع حين يجتمع العدد الكبير من النساء ياتي اليهن عليه الصلاه والسلام هن في اخر المصلى غير مفترضات للرجال، لانه كما في بعض الروايات ظن انهن لم يسمعن خطبته. فمن المعلوم ان المصلى اذا كان كبيرا فان الذي يسمع هو القريب منه، اما البعيد فانه لا يسمع. فأتى إليهن عليه الصلاة والسلام يتوكل على يد بلال عليه الصلاة والسلام، فوعظهن وذكرهن وحذرهن من النار، أخبرهن أنهن أقرب أهل النار عياذا بالله. فقلنا يا فقالت إحداهن يا رسول الله ما بالنا أقرب أهل النار؟ قالت اكثرن اللعن وتكفرن العشي. أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذين أن هذين هن الأسباب. فقال إذا فتبرج وتقليل الكافرات والتظاهر بالسوء والفساد، كل هذا من باب اولى ان يكون سببا في العقوبه في هذا. فلما وعظهن عليه الصلاه والسلام امرهن بالصدقه، لان الصدقه اما يرتجى ان تكون سببا في كشف الاعذاب. فامرهن عليه الصلاه والسلام بالصدقه، فالراوي يسال اعضائه يقول هذه الصدقه لا تلتمنا فصدق بها، هل هي زكاه يوم الفطر؟ زكاة الفطر من أصل أنها تكون قبل الصلاة، ولأن زكاة الفطر عادة لا تخرج إلى المصلى وتعطى للإمام، وإنما توصل إلى الفقراء، ولكنها صدقة عامة تصدق بها حينئذ. تلقي فتخها، الفتخ قيل إن المراد به ما يعني ما يقابل الخواتم، الخواتم تكون في أصابع أصابع اليدين، والفتخ تكون في أصابع الرجلين. فصرنا يلقيها هذه الاشياء الذهبيه الغاليه يتصدق بها لله عز وجل. فيسال الراوي عطاء اترى حقا على الامام اليوم، يعني اصلا اليوم من ذلك اترى حقا على الامام بذلك يذكرهم؟ قال انه لحق عليهم وما هم لا يفعلون. نعم حق عليهم، عليهم ان يذكرهم كما كان النبي عليه الصلاه والسلام في وقتنا هذا لله. صارت المكبرات موجوده وصار الصوت يصل الى النساء بسهوله. فلعله لا حد، لان مقصود النبي عليه الصلاه والسلام تذكير النساء ما ورد في بعض الاحاديث انه ظن انهم لم يسمعوا منها عليه الصلاه والسلام، وان انهم في اخر المصلى لم يسمعن. فاتى اما الان قد صرنا يسمعن، فليسمعن هو خارج المصلى يسمع من بعيد. فيوجه الخطيب يوجه للنساء موعظه يكون من اهم ما حجبهن عليه على الستر وعلى الحجاب وترك التبرج والتشبه بالكافرات وطاعة الازواج في غير معصيه الله وطاعة الاباء والابيان في غير معصيه الله والحرص على تعلم العلوم على تعلم العبادات حتى يؤدينها كما ينبغي ونحو ذلك. لكن ان ينتهي من خطبته ثم يذهب الى قسم النساء يتكلم احد هذا لا حد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أتاهن ووعظهن لما ظن أنهن لم يسمعن، أما إذا سمعن فلا حرج.
قال ابن دريد: وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد
هذا تراجع على الأبواب من الأصل أن الخطبة تؤخر، ليس لأحد أن يقدم الخطبة، بل يصلى هاتان ركعتان ثم بعد ذلك يخطب. أما أن يبدأ الخطبة فهذا من أحداث بعض المراهق الأمية وقد أساءوا، وعلى خلاف على خلاف السنة. ولهذا أنكر أبو سعيد رضي الله عنه على رواه. نعم.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يلبس.
نعم. يعني يلبس الناس. أمرهم يجوز. كانوا يلبسون بيده.
نعم. حين يلبس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات بايعنا. ثم قال:
إذا جاءت المؤمنات بلال،
يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات بايعنا. ثم قال: حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة واحدة منهن لم يجده غيرها. نعم. لا يدري حسن من هي. قال: فصدقنا. فبسط بلال فوقه ثم قال: فلما لا لكن حجاه ابي وامي فيلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتم العظام كانت في الجاهليه.
نعم. الحديث ذكرناه قبل قليل، وفيها ان بلال رضي الله عنه فداهن لابي وامي، فقال: هل ما بين بلال ابي وامي؟ الحرص رضي الله عنه على ان تصدقنا. الصدقه ليست رضي الله عنه، لكن حرص على الخير، حرص على ان يتصدق على الفقراء وعلى الضعفاء، وان يتصدق بالوجوه التي يكون فيها السبيل المؤمن لله عز وجل. فلهذا قال: هل ما تكون بلال ابي وامي رضي الله عنه وارضاه؟ وعرضنا عليه الصلاه والسلام وسالهم هاتن على تلك البيعه. اذا جاءت منها ببيعه الاسم بايعك على لا يشرك بالله شيئا ولا يستثمر ولا يسيء بها ولا يعصيك في المعروف. فلما قالت له نعم واظهرنا انها مع البيعه، قال: فتصدق. امر النبي صلى الله عليه وسلم بما استطعنا وبما قدرنا عليه، فتصدقنا بما سمعنا من الخواتم وغيرها. الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل سنبدأ بعون الله تعالى في قراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وستكون قراءة مسلسلة فيها نوع من الاسترسالات كتاب كما الأخ الكبير. سنبدأ بإذن الله عز وجل في المجلد الأول، حرصنا حتى يحضر الكتاب أراد المتابعة فيه إن شاء الله، ويكون بعد ذلك. نعم.